بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة بما دفع عنهم من كيد الشيطان ورد أمله وخيب ظنه، إذ جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنة، وفتح لهم به أبواب الجنة، وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الشهوات المستكنة، وأن بقمعها تصبح النفس مطمئنة ظاهرة الشوكة في خصمها قوية المنة. وصلى الله على عبده ورسوله محمد قائد الخلق وممهد السنة، وعلى آله وأصحابه. أما بعد،
فإن حكمة الله جل وعلا اقتضت أن يجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة
وميدانا للتنافس، وكان من فضله عز وجل على عباده وكرمه أنه يجزي على القليل كثيرا ويضاعف الحسنة، ويجعل لعباده مواسم تعظم فيها تلك المضاعفة، فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأجساعات وتقرب فيها إلى مولاه بما أمكنه من وظائف الطاعات، عسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال: من عجز بالليل كان له من أول النهار مستعتب، ومن عجز بالنهار كان له من الليل مستعتب، أي يستدرك في أحدهما ما يفوته في الآخر. من أعظم هذه المواسم المباركة وأدلها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بل لا يعلم موسم تجتمع فيه أبواب الخير والطاعات أكثر مما تجتمع في هذا الشهر العظيم. ولهذا كان حريا بالمسلم
انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احرص على ما ينفعك.
انطلاقا من هذا كان حريا بكل مسلم أن يحسن الاستعداد لهذا القادم الكريم، ويفقه شروط وأداب هذه العبادات المباركة لئلا يفوته الخير العظيم، ولئلا ينشغل بمفضول عن فاضل أو بفاضل عما هو أفضل منه. ندعو أنفسنا جميعا الآن أن يستحضر كل واحد منا أن أحب الناس إليه غاب عنه 11 شهرا ثم بشر بقدومه وعودته خلال أيام قلائل، كيف يكون استبشاره بقدومه وبشاشته للقائه؟ فمن أجل هذا المعنى كان أول الآداب الشرعية في هذه المناسبة وبين هذه رمضان التأهب لقدومه قبل الاستهلال. فأول الآداب أن تكون النفس بقدومه مستبشرة، ولإزالة الشك في الرؤية الهلال منتظرة، وأن تستشرف لنظره استشرافها لقدوم غائب حبيب من سفره، لأن الاهتمام باستقبال رمضان والاستعداد له قبل دخوله من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم شعائر ومعالم هذا الدين. والله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والناس في رمضان كغيرهم في مواسم الخير والطاعات يصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى: إن سعيكم لشتى. فيتباين الناس في استعدادهم لهذا الشهر الكريم حسب حظهم من الإيمان والصبر واليقين، فهم ما بين فرح مسرور بقدومه وما بين مستثقل متضجر. هناك من يستعد لرمضان بمجرد انطلاق رمضان الماضي، نجد شياطين الإنس يستعدون لاستقبال شهر رمضان المقبل بما يعدونه من التمثيليات والأفلام والفوازير واللهو والعبث لاستقبال رمضان القادم ولصد الناس عن هذا الموسم العظيم. أفلا يجدر بعباد الرحمن وأولياء الله عز وجل أن يستعدوا كيف يغتنمون هذا الموسم العظيم ويخططوا له ويتأهبوا له قبل قدومه. كما ذكرنا ينقسم الناس هنا أيضا مصداقا لقوله تبارك وتعالى إن سعيكم لشتى، بين فرح وسرور بقدوم هذا الشخص وما بين مستثقل متضجر. أما المستثقلون فأهل الغفلة الذين يعدونه إذا نزل بهم كالضيف الثقيل، يعدون أيامه ولياليه وساعاته منتظرين رحيله بفارغ الصبر، يفرحون بكل يوم مضى منه حتى إذا قرب العيد فرحوا بدنو خروج هذا الشهر، وليس فرحهم من أجل العيد وإنما فرحهم لأنهم تخلصوا من هذا الشهر. وهذا الشعور السيء عندهم يرجع إلى أسباب العدة، أولها أنهم اعتادوا على التوسع في الملذات والشهوات المباحة فضلا عن الشهوات المحرمة، فهم يعلمون أن هذا الشهر سيقيدهم ويحجزهم عن الاسترسال فيها، فاستثقلوا حتى يقول بعضهم أقوالا تقشعر منها الجلود وتشمئز منها النفوس، كذلك الشاعر ابن الرومي الذي يقول ألا ليت الليل فيه سهر ومر نهاره مر السحاب، ويقول الآخر رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي ما كان أكثره على ألافها وأقله في طاعة الخلاق. حكي أنه كان لهارون الرشيد رحمه الله غلام سفيه، فلما أقبل رمضان ضاق الغلام به ذرعا وأخذ ينشد دعاني شهر الصوم لا كان من شهري ولا صمت شهرا بعده آخر الدهر، فلو كان يعجيني الأنام بقوة على الشهر لاستعديت قومي على الشهر، فأصيب بمرض الصرع فكان يصرع في اليوم عدة مرات وما زال كذلك حتى مات قبل أن يصوم رمضان الآخر. من هؤلاء المتضجرين المستثقلين لهذا الضيف العزيز من يستقبل رمضان بالسفر أو بالهروب من بلاد المسلمين، منهم من يستثقله بإعداد خطط خاصة للطعام وألوان الشراب والطعام وما غير ذلك، ومنهم من يستقبله فرحا مسرورا لما يجده فيه من كرة اللهو والعبث أمام التلفزيون أو الراديو أو مع أصدقائه وأسرابه في اللعب واللهو. فهؤلاء جميعا يستثقلون الشهر، وحتى إذا فرحوا فلا يفرحون بمواسم الطاعات التي فيه وإنما يبتهجون بمواسم اللهو والعبث التي تزيدهم عن الله عن الله عز وجل بعدا. نقل عن ابن حجر رحمه الله تعالى أنه قال إن تمني زوال رمضان من الكبائر. فالقلب المؤمن المملوء بالصبر وباليقين في وعد الله عز وجل في بداية الشهر أو قبل بدايته قلبه يكاد يطير، يتمنى أن يزول الشك، وبدل أن يكون شعبان 29 يعني بدل أن يكون شعبان 30 يوما فالقلب الحي المؤمن يتمنى حلول هذا الصيف الكريم في أقرب وقت، ويتمنى أن يزول الشك وأن يكون رمضان أقرب ما يكون إليه. كذلك إذا دخل رمضان فإنه يحزن جدا لكل ساعة أو لكل ليلة تمر منه، لأنهم يعلمون كما قال ابن حجر إن تمني زوال رمضان من الكبائر من كبائر الذنوب. وقال بعض العلماء معلقا على هذه العبارة ولعله إذا كان بغضا للعبادة وربما يخشى منه الكفر، ومما يخالف تعظيم شعائر الله قول العوام رمضان مريض أو يطالع في الروح ونحو ذلك. ذكرنا آنفا أن أحد أسباب استثقال رمضان عند من يستثقله توسع بعض الناس في الملذات والشهوات المباحة فضلا عن المحرمة، وما في شك أن التعلق بهذه الشهوات يثقل على القلب العبادة المرتبطة بها. فمن تعلق مثلا بالمال تقل عليه عبادة الزكاة والصدقة، ومن تعلق بالأهل والأولاد تقل عليه الجهاد في سبيل الله عز وجل، ومن تعلق بالطعام والشراب والشهوات تقل عليه الصيام. واستثقال الأعمال الصالحة أثر عن ضعف الإيمان وضعف محبة الله عز وجل في القلب. قارن بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال بقول من يقول بلسان حاله أو حتى مقاله أرحنا منها. فقارن حال هذا الذي يقول ألا ليس الليل فيه شهر ومر نهاره مر السحاب والذي يقول رمضان ولى هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاق ما كان أكثره على ألافها وأقله في طاعة الخلاق. قارن هذا بحال أولئك الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمانا واحتسابا أي تصديقا بفرضيته ورغبة في ثوابه طيبة به نفسه غير كاره لصيامه ولا مستسهل لقيامه ولا مستطيل لأيامه لكن يغتنم طول أيامه لتعظيم الثواب فيه. أما الذين يفرحون ويستبشرون بقدوم رمضان فهم يحمدون الله عز وجل أن بلغهم رمضان ويعقدون العزم على تعميره بالطاعات وزيادة الحسنات وهجران السيئات. هؤلاء هم انجلاز السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم الذين أثر عنهم أنهم كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه 6 أشهر بعده أن يتقبله منهم. أولئك الفرحون المستبشرون بقدوم رمضان يبشرون بقول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإن محبة الأعمال الصالحة والاستبشار بها فرع عن محبة الله عز وجل. يقول الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. والذي يحمد من الاستبشار بالطاعات ونواسل العبادات والخيرات الذي يحمد من الاستبشار والفرح بها إنما هو ما كان أثرا عن محبة العبد لربه عز وجل لا ما كان بسبب أن للنفس حظا من تلك العبادة. فربما يحب الإنسان مثلا مجالس الخير وهو لا يقصدها لذاتها لكن يأتلس برفاقه ويأتلس بأسراره ويأتلس بما يلازمها مما يسليه. لكن من أحب مجالس الخير وفرح بها يفرح في قيام الليل لا لأنه سيقابل أصحابه ويتحدث معهم ويتناقشون ويسمرون ويسهرون لكن يفرح بقيام الليل لأنه تعمير لبيت الله إقامة لذكر الله عز وجل رغبة في ثواب الله. فمن أحب هذه المجالس المباركة وفرح بها لأنها محبوبة لله عز وجل فهو المفلح الذي تنفعه هذه المحبة. قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتجاورين فيه والمتبادلين فيه. أما من يحب هذه المواسم لما يجد فيها من الأنس والتسلية أو الطعام والشراب أو ما أشاءه من المقاصد فشتان بينه وبين سابقه. بعض الناس قد يؤديهم الحذر من مثل هذا المزلق إلى أن يؤدي هذا التخوف من أن يخالط حظ النفس عبادتهم يؤديهم إلى أن يتركوا العبادة بحجة الخوف من حظوظها وعدم تقبلها. والصواب هو أن يثبت الإنسان ويستكثر من العمل الصالح وفي نفس الوقت يجاهد نفسه ليكمل الإخلاص ويمحض النية بوجه الله عز وجل. أما أسباب فرح الصالحين بقدوم رمضان فأولها أنهم هيئوا أنفسهم ووطنوها على تحمل مشقة الصيام فقاموا التطوع خلال الشهور الأخرى وبالذات في شهر شعبان. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان أكثر شعبان أو معظم شهر شعبان استعدادا لشهر رمضان. فمن ألف الصيام في شعبان واجتهد في تعميره بطاعة الله وتدريب نفسه على الانكفاف عما حرم الله عن قول الزور وعن الغيبة والنميمة ودرب نفسه على المحافظة على الطاعات في شعبان، أدى عليه موسم رمضان وقد سهل عليه أمر الصيام، أمر سائر الطاعات من القيام وغيرها، فيستطيع أن يغتنمه في أحسن صورة ممكنة. وكان هذا شأن السلف، كانوا يحافظون على نوازل العبادات ويحافظون على صيام التطوع ويحافظون على الاجتهاد في الإكثار من صيام شهر شعبان استعدادا للقاء رمضان. باع قوم من السلف جارية لهم لأحد الناس، فلما أقبل رمضان أخذ سيدها الجديد يتهيأ بألوان المطعومات والمشروبات لاستقبال رمضان تماما كما يصنع كثير من الناس اليوم. أهم الاستعداد عندهم لرمضان هو تدبير الأطعمة والأشربة وكيف سيصنعون في كذا وكذا، وإعداد المخللات والفواتح الشهية. منذ زمن بعيد يستعدون للقاء هذا الشهر لتعميره بهذه الأشياء، وكأن شهر رمضان يعني هو شهر إدخال المعدة بالطعام والتلذذ بالطعام والشراب وإرهاق الميزانيات. حتى يقول بعض الناس في وصف حال كثير من المسلمين للأسف في هذا الأمر، يقول إنكم تأكلون الأرطال وتشربون الأبقال وتنامون الليل ولو طال وتزعمون أنكم أبطال. فقالت هذه الجارية يعني لما وجد سيدها يبتعد بهذه الطريقة لاستقبال شهر رمضان، قالت لماذا تصنعون ذلك؟ يعني ما هذا الدأب وما هذا الجهد في إعداد الطعام والشراب من أجل رمضان؟ قالوا لاستقبال شهر رمضان. فقالت وأنتم لا تصومون إلا في رمضان؟ والله لقد جئت من عند قوم السنة عندهم كلها كأنها رمضان، لا حاجة لي فيكم، ردوني إليهم. ورجعت إلى سيدها الأول. أيضا هؤلاء الفرحون بقدوم رمضان يعلمون أن الامتناع عن الشهوات لله عز وجل في هذه الدنيا سبب لذيلها في الآخرة، فإن الله تبارك وتعالى من فضله وعدله من كف نفسه عن شيء منعه الله منه لابد أن يعوضه الله عز وجل خيرا منه وأفضل. إذا تأملنا مفهوم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. طبعا شتان بين خمر الدنيا وخمر الآخرة، هذه فيها غول وهذه تذهب العقول وتهين الإنسان، وأما تلك فليس فيها سوى رزق وهي يعني شراب طهور لذة للشاربين. فمن شرب خمر الخمر الذي منعه الله منه في الدنيا عوقب بأنه يحرم من شرب الخمر في جنة الرضوان. ومن تأمل أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، والحرير محرم على الرجال، فمن لبس الحرير وتمتع عليه في الدنيا فإنه يعاقب بحرمانه إياه في الآخرة. روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا موسى على سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة إذا هاتف فوقهم يهتف يا أهل السفينة شفقوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. هذا الحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب. فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة إذا هاتف فوقهم يهتف يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقال أبو موسى أخبرنا إن كنت مخبرا. قال إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. هذا رواه البزار وحسنه المنذري والألباني، ورواه أيضا ابن أبي الدنيا بنحوه، إلا أنه قال إن الله قضى على نفسه أن من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. قال فكان أبو موسى يتوخى اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه حرا فيصومه ابتغاء ثواب الله الذي وعده به. وهناك أيضا حديث صحيح في نفس هذا المعنى وهو حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يضمن أبدا. فهذا ثواب الله عز وجل لمن انكف عن الشهوات المباحة أصلا طاعة لله وانقيادا لأمره، أنه يكافئه بهذه المكافأة يوم القيامة. فما في شك أن استحضار هذا النعيم وهذا الثواب يهون على الإنسان ما يلقاه من العناء في شهر الصيام. أيضا هؤلاء الصالحون الذين يستبشرون بقدوم ذلك الضيف الكريم يعلمون أن هذا الشهر هو أعظم مواسم الطاعات والتنافس في القربات. هؤلاء إذا جاءهم العيد فإنهم يفرحون، لا يفرحون لأن رمضان ولى، وإنما يفرحون لأن الله عز وجل وفقهم لإكمال عدة هذا الشهر وإتمام صيامه، كما قال عز وجل: ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، يعني تشكرون هذه النعمة من التوفيق إلى صيام شهر رمضان. استطرادا من تلك المعاني التي نقتبسها من قوله تبارك وتعالى: إن سعيكم لشتى في هذه المناسبة، نذكر أيضا حديثا شريفا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أيضا انقسام الناس إلى قسمين بسبب رمضان وبدخول رمضان، جاء ينقسمون إلى فريقين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بمحلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أقسم بما أقسم به النبي صلى الله عليه وسلم على يعني ما يأتي من الكلام، أنه ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان. فأقسم أبو هريرة بمحلوف رسول الله، يعني بما حلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام وعلى ما حلف؟ ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم، هو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. وعنه رضي الله عنه من طريق آخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مر بالمؤمنين شهر خير لهم منه، ولا بالمنافقين شهر شر لهم منه، إن الله عز وجل ليكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله، ويكتب إثره وشقاءه من قبل أن يدخله، وذلك أن المؤمن يعد فيه القوة للعبادة من النفقة، ويعد المنافق اتباع غفلة الناس واتباع عورتهم، فهو غنم للمؤمن يغتنمه المنافق، وفي رواية البيهقي: فهو غنم للمؤمن ونقمة للفاجر. وهذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن والطبراني في الأوسط وابن خزيمة، وسكت عنه المنذري، وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إسناده صحيح. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بمحلوف رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، يعني يعد المؤمنون لرمضان ما يقويهم يعني على العبادة في رمضان، فهم يدخرون القوت، ويعد الرجل ما ينفقه على عياله قبل أن يدخل رمضان، إذا كان مثلا ينفق نفقات وصدقات يعدها، كثير من الناس أيضا يخرجون زكواتهم في رمضان وهو يستعد لذلك ويحسبها، كثير من الناس يتهيأ للعمرة فيعزل المال الذي سوف يسافر به لأداء العمرة في رمضان وغير ذلك، يعني يخططون ويتأهبون لقدوم رمضان قبل دخوله، فهم يعدون قبل دخول رمضان ما يحتاجونه حتى يتفرغوا لطاعة الله إذا دخل عليهم رمضان، كادخار القوت، كالنفقة على العيال. وفي الطريقة الثانية فسره بقوله: وذلك أن المؤمن
يعز فيه القوة للعبادة من النفقة. يعني لأن اشتغال المؤمنين بهذا الموسم اشتغالهم بالعبادة فيه يمنعهم من تحصيل المعاش أو التقليل منه، فقيام الليل يستدعي النوم بالنهار، والاعتكاف يستدعي عدم الخروج من المسجد، وفي هذا تعطيل لأسباب المعاش، فهم يحصلون الكون وما يلزم لأولادهم في رمضان قبل حلوله ليتفرغوا فيه للعبادة وللإقبال على الله على الله عز وجل ولانتناء ثمرة هذا الموسم، فهو خير لهم يعني مما أنفقوه، فهو خير لهم لما اكتسبوا فيه من الأجر العظيم والغفران العميم. هذا معنى قوله ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، من القوة القوت وغير ذلك مما يستعدون به حتى يتفرغوا للعبادة في شهر رمضان. ويقول وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم، يعني هذا هو السبب في أنه شر شهر على المنافقين، وما أكثر هؤلاء المنافقين من أعداء الله من قطاع الطريق إلى الله الذين يغتنمون فرصة التوبة والإنابة واستقامة الناس على طاعة الله وانفتاح أبواب الخيرات حتى يصدوا الناس ويجلبون بخيرهم ورجلهم ليل نهار في النهار حتى يكونون سل القيامة. سل القيامة يعني أكثر قيامة بالمعاصي وبالأسلام وباللهو والعبث والفجور، وفي الليل في السهر والعقوق أمام العجل الكبري التلفزيون وأمثاله. فأيضا هو شر لهم، لماذا؟ أنهم أولا يحرمون من هذا الخير العظيم ويخسرون هذه الفضائل الجليلة، وأيضا لأنهم حينما يكون وقت من الأوقات الفاضلة المفترض أنه يعمر بالطاعات فيأتي الناس ويعكسون مقاصد الله تبارك وتعالى ويعيدون الله ويحولونه إلى موسم للهو وللعبث والفجور، وتتكاثر شياطين الإنس من الممثلين والفنانين وأمثالهم، كيف يلهون الناس عن الطاعة؟ كيف يسدونهم عن طريق الله؟ كيف يضيعون عليهم هذه الفرصة؟ فما في شك أن هؤلاء وزرهم مضاعف لأنهم ضلوا في أنفسهم وصدوا عن سبيل الله غيرهم وقطعوا الطريق إلى الله عز وجل على عباده التائبين. ما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم، فالمنافقون يستعدون في شهر رمضان للإيذاء بالمسلمين في دنياهم، وأيضا لأن المسلمين يعني كان العلماء في الماضي يفسرون هذا الحديث يقولون لأن المسلمين في هذا الوقت الطائعين كما سبق بداية الحديث يعني كانوا يغفلون عن الدنيا وينقطعون إلى الله عز وجل، فيأتي المنافقون يستغلون فرصة انشغال الطائعين بطاعة الله فيتبعون عوراتهم، وفي تتبع عوراتهم في نظرهم غنيمة حاضرة وفوز عظيم، وهي غنيمة يتوهمون أن هذه غنيمة يعني اغتنموها في نظرهم، ولكنها في الحقيقة شر لهم لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون ما أعده الله لهم في الآخرة من العذاب المقيم وحرمانهم من فضله العميم، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. ثم يقول عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث هو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر، هو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر، وفي رواية البيهقي ورقمة للفاجر، نعمة على المؤمن ورقمة للفاجر، والمعنى أن الله عز وجل ينتقم من الفاجر ويليقه العذاب الأليم بسوء فعله وإيذائه المؤمنين وتتبع عوراتهم فيكون نقمة له. وأما المسلم فرمضان غنيمة له بما اكتسبه من قيام أيامه وقيام الليالين والانتصاع إلى الله عز وجل بالعبادة فيه. الرواية الأخرى أو طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلكم شهركم هذا، أظلكم يعني أشرق عليكم وقرب منكم، أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إني أحلف بما حلف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مر بالمؤمنين شهر خير لهم منه ولا بالمنافقين شهر شر لهم منه. إن الله عز وجل لا يكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله. إن الله عز وجل لا يكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله، ويكتب إثره وشقاءه، والإثر هنا الإثم والعقوبة، يكتب إثره وشقاءه من قبل أن يدخله. لماذا؟ لأن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون، لا حدود لعلم الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يكتب قبل دخول الشهر أن فلانا سيجني من هذا الشهر كذا وكذا من الطاعات والعبادات، وفلان سوف يجني كذا وكذا من الشقاء والإثم والإثم والعقاب. إن الله عز وجل لا يكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله. وهنا مناسبة عظيمة جدا لباقي الحديث، كما أن المؤمن يستعد لرمضان قبل دخوله ويتهيأ لاستقبال رمضان قبل دخوله كما ذكرنا، لإعداد النفقة وإعداد الفوز وغير ذلك حتى يتفرغ ويجتهد في طاعة الله عز وجل في رمضان، فإن الله عز وجل يكافئه، أو يعني لا أقول يكافئه، هناك مناسبة في الحديث بأن الله أيضا يكتب له أجره ونوافله وما يعني يتترتب على أعمال هذه من الثواب قبل أن يدخل عليه شهر رمضان. فهذه مناسبة لباقي الحديث، إن الله عز وجل يكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله، ويكتب إثره وشقاءه من قبل أن يدخله، وذلك أن المؤمن يعز فيه القوة للعبادة من النفقة يعني سابقا، ويستعد لرمضان قبل دخوله، ويعز المنافق اتباع غفلة الناس واتباع عورته. مثلا المنافق يعلم أن الناس مزدحمون في المساجد فيذهب إلى البيوت يسرق مثلا، أو منافق يستغل اجتهاد العباد أو طاعة أعداد الله في الصلاة فيسرق مثلا من أحذيتهم، أو يسرق شيئا من المسجد، يستغل غفلة المؤمنين وانشغالهم بطاعة الله بالخيانة وباتباع الأعراض. فهو غنم للمؤمن، مكسب وغنيمة للمؤمن يغتنمه المنافق، يعني يغتنم غفلة الصالحين في عبادة الله في تتبع عوراتهم واغتنام غفلتهم. ففي الحقيقة هذا الحديث مهم جدا أن نستحضره، وكم فرحت حين رأيت الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى قد صححه. لماذا؟ هذا الحديث يعني هو عين ما نقصده الآن من التذكير به. الحديث نعيده للمرة الأخيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم. هو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. وعنه من طريق آخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مر بالمؤمنين شهر خير لهم منه، ولا بالمنافقين شهر شر لهم منه. إن الله عز وجل سيكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله، ويكتب إثره وشقاءه من قبل أن يدخله، ذلك أن المؤمن يعد فيه القوة للعبادة من النفقة، ويعد المنافق اتباع غفلة الناس واتباع عوراتهم. فهو غنم للمؤمن يغتنمه المنافق، وفي رواية للبيهقي: ونقمة للفاجر. كما نعلم ما أكثر ما يخبرنا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم بكثير من الأحداث التي تقع في هذا الكون وفي هذا الوجود، ونحن لا نراها ولا نسمعها، لكن يكفينا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاطلاع على حقائق هذه العوالم الغيبية. مثلا قول النبي عليه السلام: ما من صباح إلا وينادي منادي: اللهم أعطي منطقا مالا خلفا، اللهم أعطي منطقا خلفا، وينادي منادي آخر: اللهم أعطي منطقا مالا خلفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحداث التي تقع في أول ليلة من رمضان ما أخبرنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حينما قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النيران، وفسدت الشياطين وهذا كما سنوضح يقع ويحدث في أول ليلة من شهر رمضان المبارك، للحديث الذي صح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. وعند الإمام ابن خزيمة: صفدت الشياطين ومردت الجن. صفدت الشياطين يعني الذين هم مردة الجن بغير واو. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فالحقيقة نريد أن نقف طويلا عند هذا الخبر العظيم، وبالذات عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فهذا أنسب شاهد لما نحن بصدده من الكلام على انقسام الناس وتباينهم عند استقبال رمضان: إن سعيكم لشتى. فأيضا في هذه المناسبة وفي هذا الحديث يبين النبي عليه السلام أن هناك من يبغي الخير في رمضان من المؤمنين، وهناك من يخطط لاقتراب الشر والصد عن سبيل الله في رمضان. منذ بداية هذا الشهر يتكرر النداء العام، ويختص بهذا الشهر بالذات: يا باغي الخير أقبل، أقبل، فقد أعددت وخططت وتهيأت، وهو قد فتح السوق، فمن أراد الغنيمة فلينتهدها الفرصة. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، أو صفدت الشياطين مردت الجن. وتصفير الشياطين في شهر رمضان يحتمل أن يكون المراد به يعني يحتمل أن المقصود هذا التصفير يحصل في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمقصود بالشياطين الشياطين الذين كانوا يسترقون السمع. ولذلك قال بعض العلماء: ألا تراه قال مردة الشياطين، لأن شهر رمضان مردة الشياطين يعني يشير إلى قوله تبارك وتعالى: وحفظا من كل شيطان مارد، لأن شهر رمضان كان وقتا لنزول القرآن إلى سماء الدنيا، وكانت الشرافة قد وقعت بالشهر، كما قال عز وجل: وحفظا من كل شيطان مارد، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. فزيد التصفيد في شهر رمضان مبالغة في الحفظ، والله تعالى أعلم، هذا أفاده الإمام الحليبي. ويحتمل أن يكون المراد من تصفيد الشياطين في زمان وأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده أيضا. فالمعنى أن الشياطين في شهر رمضان لا يخلصون فيه من إفساد الناس إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، لاشتغال المسلمين بالصيام الذي فيه خمع الشهوات، وبقراءة القرآن وسائر العبادات التي تهذب النفس وتزكيها. قال رب العزة جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فالحكمة من الصيام هي الوصول إلى تقوى الله تبارك وتعالى. يعني في الحقيقة هذا أمر ملموس، وهذا من بركة هذا الشهر حتى على العطاء. تجد عند ابتداء شهر رمضان همة الناس في إصلاح حالهم مع الله وفي الصلح مع الله تزداد. المحسن يرغب في زيادة الإحسان، والمسيء تجد مقبلا على الخير. وآية ذلك: انظر إلى المساجد في أول ليلة من رمضان، بل انظر إلى المساجد في صلاة الفجر في أوائل رمضان، واضح. ثم انظر إلى طبيعة أسئلة الناس في أوائل شهر رمضان، تجد أو قبل قدومه الإنسان، كل إنسان يراجع نفسه، يقول: أنا أفعل كذا وكذا، فهل لي من توبة؟ أنا أريد أن أفعل كذا وكذا، ولكن يعني يمنعني كذا وكذا. تجد طبيعة الأسئلة حتى من العصاة أنهم يريدون أن يقصروا عن الشخص وأن يتوبوا وأن يصلحوا حالهم مع الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت مسؤولية كل من يتبوأ مقام الدعوة في رمضان، يعني كما يصنع التاجر حين يغتنم الكرم حتى يروج سلعته، وطبعا يعني ويفوز بالفوز العظيم ويغتنم الربح الوفير، فكذلك الداعية إلى الله عز وجل. وكل مسلم المفروض أنه داعية إلى الله بكل، فمن علم شيئا عليه أن يدعو إليه، بلغ عني ولو آية. فالواجب الاهتمام واغتنام هذه الفرصة العظيمة، فإن الناس يقبلون على الله سبحانه وتعالى أشد الإقبال. الشيطان حينما توعد بني آدم حسدا وحقدا، حينما توعدهم أن يفتنهم وأن يتفنن في إضلالهم، وأقسم على ذلك بعزة الله تبارك وتعالى، مما يؤسف له أن نظرة واحدة إلى واقع الناس عموما على ظاهر الكرة الأرضية، ثم نظرة على واقع المسلمين، نجد أن إبليس وللأسف الشديد وفى بقسمه وبر بعهده. قارن بين المفروض فيهم أنهم أولياء الرحمن وقارن بين أولياء الشيطان. انظر إلى جنود إبليس في أجهزة الإعلام كيف يحتشدون في حرب، وكأن الشيطان يبعثهم سرايا حتى يضلوا الناس ويضيعوا عليهم هذه الفرصة ويغلقوا عليهم هذه الرحمة الواسعة. كيف يتفننون في صد الناس عن المساجد، في انشغالهم في إلغائهم لله والفسق والفجور وصدهم عن طريق الله وقطع الطريق إلى الله عز وجل على عباد الله. وقارن بين الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، هل يعني بروا بالعهد الذي أخذ الله عليهم كما بر أولياء الشيطان وكما بر إبليس بعهده فتفنن في إضلالهم؟ فالحاصل أنه ينبغي الاعتناء بالاغتنام فرصة إقبال الناس على ربهم تبارك وتعالى، الاعتناء بذلك عناية شديدة، وينبغي تفويت الفرصة على أعداء الدعوة الإسلامية وعلى قطاع الطريق إلى الله الذين ينتهزون مواسم الخير ليعكروا صف المسلمين وليمزقوا وحدتهم وليحدثوا فيهم البلبلة والتشكك، وكأن رمضان صار موسم بالمشكلات من أوله إلى آخره. فعلى الإخوة جماعة أن يهتموا بهذا الأمر ويجتهدوا في تفويت هذه الفرص على أعداء الدعوة. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان أفتلت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نقف أيضا وقفة عند هذا المنادي الذي ينادي في الناس، نحن لا نسمعه ولكن الصادق المصدوق أخبرنا فكأننا سمعناه بأنفسنا بل أبلغ، إن سعيكم لشتى يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير، لأن هذا هو موسم الخير، موسم التوبة وهي أعظم الخير، ولذلك سنتوقف عندها قليلا. التوبة والندم على ما فات من التفريط، الندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الخير الذي يبتغيه عباد الله الصالحون على رأسه الصيام والقيام ويعني قراءة القرآن، الاحتفال بالعشر الأواخر بتعميرها للطاعات، الاجتهاد في تحري ليلة القدر، الصلاة في جماعة، تعمير بيوت الله تبارك وتعالى للطاعة كما ذكرنا، قراءة القرآن والانشغال به وبذكر الله وبدعائه تبارك وتعالى، وبالذات أن الموسم حافل بأوقات استجابة الدعاء، القيام كما ذكرنا، العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتكاف في بيوت الله، تفطير الصائم، أداء زكاة الفطر، بل أداء زكاة المال كما يفعل كثير من الناس الطيبون حينما يعني يجعلون رمضان هو وقت إخراج الزكاة توسعة على إخوانهم المسلمين، الجهاد في سبيل الله، فإن رمضان هو شهر الجهاد، شهر الجهاد كان فيه غزوة بدر، وكان فيه فتح مكة، وكان فيه موقعة عين جالوت، وغير ذلك من يعني بشريات النصر للمسلمين حققوها في شهر رمضان المبارك. كذلك شهر الإنفاق والسخاء والجود وإكرام عباد الله تبارك وتعالى، هو شهر الكف عن أذى الخلق، بل هو شهر حسن الخلق مع الناس، حيث إن الصائم لا يبصد ولا يسخط ولا يضخم. التوبة من كل معصية يمكن أن يريد الإنسان أن يتوب منها، فما في شك أن رمضان من خلاله تمارس نوع من التربية الجماعية للأمة جمعاء، وهذه حقيقة ما زالت غصة في حلق أعداء الإسلام لا يستطيعون القضاء عليها، تربية جماعية، حتى الشخص الذي
قد يكون الشيطان يغريه مثلا بالإفطار، تجد ينظر إذا ذهب إلى الشارع يجد الصائمين، ركب المواصلات يجد الصائمين، في الكلية في المتجر في المصنع الجميع صائم، فتجد هذه التربية الجماعية هو يعني يعود إلى عقله ويتوب إلى رجله، وعلى الأقل يستحي من المجاهرة إلا أن يكون فقط الحياء بالكلية من الله ومن الناس. ف يعني كما يعني نذكر رمضان فرصة لإصلاح كل إنسان حاله مع الله تبارك وتعالى. مثلا الذي يدخن السجائر مثلا رمضان أعظم فرصة للتوبة من هذه الخصلة القبيحة، التوبة من التدخين وغيرها مما يعني هو يعني مما ينبغي أن نتجنبه. أيضا من صور الخير الذي علينا أن نبتغيه ونقبل عليه كما يدعون هذا الداعي، ما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى الغداء جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس. الإنسان يمكن أن يبتدئ عادة جديدة، عادة جديدة إن كان قصر فيما مضى يحتاج لمجاهدة حتى تنقلب عادة الشر إلى عادة خير، أو عادة التفريط إلى عادة خير. فالإنسان الذي يصلي الفجر مثلا فيجد الجميع ينصرف مجرد ختم الصلاة مثلا ويعود إلى بيته، فتجد همته تفتر، فعليه ألا أن يعتدي بمن هو أقوى منه في الدين وأشجع وأقوى على الطاعة، فيصبر ويمكث في مصلاه. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أيضا من هذه المواسم يعني تعمير المساجد والحرص على تحقيق هذا الحديث الشريف، وكم يعني نصح الإخوة بالالتفات لهذا الحديث المبارك. هذا الحديث الذي سنتلوه عليكم الآن إن شاء الله كان يعني فاتحة خير على كثير جدا من الناس، وكل من حرص على تطبيق هذا الحديث تغير حاله واستقام شأنه وزاد إيمانه واقترب من الله عز وجل وتضاعفت أعماله الصالحة. هذا الحديث لا يلتفت إليه كثير من الناس مع أنه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. من صلى لله، فأول شرط أن يصلي ويكون مخلصا لله وحافظ على صفة الإخلاص وعدم الرياء. من صلى لله 40 يوما يعني يحافظ على الصلاة الخمس لمدة 40 يوم مقتصرة في جماعة تحت صلاة الجماعة. الشرط الآخر: يدرك التكبيرة الأولى، فلا بد أن يحضر تكبيرة الإحرام ولا يتخلف عنها. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. براءة من النار باجتهاده في طاعة الله تبارك وتعالى وإقام الصلاة في جماعة، وبراءة من النفاق لأن هذا سلوكه برئ تماما من سلوك المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، أما هذا فيستعد ويتأهب ويحرص على حضور تكبيرة الإحرام. كما ذكرنا أيضا من الخير الذي يبتغيه الصالحون في هذا الشهر والذي من أجله يقول له الملك: يا باغي الخير أقبل، نكتب ما تخصصه وهلم إلى موسم الخير كله. كما ذكرنا العمرة في رمضان، فمن استطاع العمرة أداء العمرة في رمضان فلا يعني يفرط في ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع من حجة الوداع قال لامرأة من الأنصار اسمها أم فلان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: أبو فلان يعني زوجها له ناضحان، حج على أحدهما، الناضح اللي هو الدب أو الفرس، حج على أحدهما والآخر نسي عليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني على سبيل المواساة لها: فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة، وفي لفظ تعدل حجة معي. وهذا الحديث متفق عليه، فهذا هو سبب ورود قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. عمرة في رمضان كأنك وقفت في عرفات مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصف للبيت في بعض أفعال الخير التي ننادى من أجلها: يا باغي الخير أقبل. أما الفريق الآخر بغاية الشر والسوء والصد عن سبيل الله.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.